السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في درسنا الثالث تكملة ما ذكره المؤلف من الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. وذكرنا أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر المؤلف نماذج من ذلك، فمن نماذج توحيد الربوبية الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض، ومن ذلك أيضا الإيمان بأن الرزق من عند الله، وأن الله جل وعلا هو الرزاق. وحرص الحريص لا يجلب شيئا من الرزق إلا بإذن الله تعالى، والله جل وعلا يرزق الجميع، يرزق البهائم ويرزق الطيور ويرزق بني آدم ويرزق جميع المخلوقات. ولذلك قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فمما يتعلق بهذا الإيمان بأن الله فاوت في الأرزاق، وأن الناس في أرزاقهم ليسوا على درجة واحدة. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. في هذا إثبات أمر يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة، ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات من جهات أخرى. إثبات صفة العلم بحيث يشمل علم الله السابق لكل ما يقع وما سيقع، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم ما كان هذا محل إجماع جميع الطوائف، وعلم ما سيكون أيضا جمهور المسلمين يقولون بذلك، ومن نفاه حكم عليه الأئمة بأنه ليس من أهل الملة. وأما القسم الثالث وهو علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فيدل عليه مثل قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وكذلك ينقسم علم الله إلى علم سابق قبل وقوع الوقائع، في مثل قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وعلم لاحق يكون بعد وقوع الوقائع: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وتفسير هذه الآية بالثواب كما يقول به بعض المفسرين هذا من أنواع التأويل، والتأويل يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان التأويل لدليل قبل، وإن كان لغير دليل فهو مردود. وتأويل الآية ويعلم الصابرين لأن المراد بها الثواب تأويل لا دليل عليه، والأصل وجوب تفسير الألفاظ القرآنية بظواهرها وعدم جواز تفسيرها بغير الظاهر إلا لدليل. وقد ذكر جل وعلا ما يتعلق بهذا فقال: ويعلم ما في البر والبحر، لأن علمه محيط بكل شيء، وكذلك يعلم ما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففي هذا إثبات عموم علم الله للكائنات صغيرها وكبيرها، فهو يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، لا يخفى عليه شيء. وهناك رتبة أخرى ألا وهي تسجيل جميع الكائنات في اللوح المحفوظ، فلا يكون كائن إلا وقد سجل في اللوح المحفوظ، وسجلت صفاته، وسجلت جميع أحواله وظروفه ومتعلقاته. وقول في كتاب مبين يعني أنه واضح ليس فيه خفاء، قد سجل الكائنات والوقائع منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة كثيرة وكلها مسجلة. هل يعني هذا أن اللوح المحفوظ وهذا الكتاب المبين كبير سجلات طويلة؟ ماذا تقولون؟ الله أعلم. وجدنا في عصرنا هذا الحافظات الصغيرة أقل من حجم الأظفر فيها المعلومات الكثيرة، كذلك مما يتعلق بصفة العلم أن الله جل وعلا يعلم الساعة، فهو يعلم الساعة من جهة وقتها متى ستقع، ويعلم بتفاصيل ما يكون في الساعة. خص هذا الأمر بالتذكير لأنه من خصائص الله جل وعلا، لا يعلمها أحد من الخلق كائنا من كان متى ستقع الساعة. وكذلك يعلم ما في الأرحام، فهو جل وعلا يعلم الوقائع، يعلم ماذا سيكون في الأرحام قبل تلقيح بويضة الأم. فإن قال قائل: بأن ما في الأرحام نعلمه في زماننا الحاضر، ونعرف هل هو ذكر أم أنثى، فيقال هذا ليس من خصائص الله، لأن الملك إذا بعث بالروح أعلم هل هو ذكر أم أنثى، فبالتالي هذا ليس من خصائص الله، إنما الذي من خصائص الله جل وعلا ماذا سيقع في الأرحام قبل وقوعها، وهذا لا يعلمه أحد. وهكذا يعلم ما في الأرحام هل ستعيش أم ستموت، ويعلم ما يقدر على ما في الأرحام من عيش سعيد أو شقي، وماذا سيقدر له من الأرزاق، وماذا سيقدر عليه من الوقائع والحوادث. وهذه الأجهزة الحديثة مهما بلغت دقتها لا تصل إلى معرفة هذه الأمور. هكذا أيضا ماذا سيكون من الوقائع في الغد لا يعرفه الناس، ولو قدروا ثم قدروا فقد يعوقهم ما يعوقهم عن حصول ما يقدرون وما يخططون له، ولذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الخبرة خبير يعني يعلم خفايا الأمور ويطلع على عواقبها. ذكر المؤلف نموذجا آخر من نماذج صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة الكلام. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله تعالى، فخالفوا الجهمية الذين ينفون صفة الكلام ويرون أن الكلام صفة لله من فعله جل وعلا وليست أمرا مخلوقا، خلافا للمعتزلة، ويرون أن صفة الكلام لله وإن كانت قديمة النوع لكن لها آحاد حادثة، خلافا للأشاعرة، فهو جل وعلا يتكلم متى شاء، ليس كما يقولون تكلم في الأزل ثم لا يتكلم الآن. والنصوص الدالة على اتصاف الله جل وعلا بصفة الكلام كثيرة، قال تعالى يوم يقول نادوا شركائي، متى يقول هذا القول؟ يوم القيامة، معنى أنه سيتكلم في ذلك اليوم، ليس كلامه خاصا بالأزل على ما ذكروا. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنه يتكلم جل وعلا بما شاء متى شاء، ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكريما. هل يصح أن نقول كلم معناها أن الله جرح موسى بجروح الحكمة؟ نقول هذا تأويل وتحريف، هذا تحريف، لأن كلم تخالف كلمة، فرق بين اللفظتين، ثم قال تكليما ولم يقل كلوما. التكليم مفعول مطلق للكلام وليست للكلم. ومثله قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كلمه؟ في يوم الميقات، ولم يكن كلاما أزليا. وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام، من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، أيضا هذا نوع من أنواع الكلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لأن كلمات رب العزة والجلال كثيرة، فهناك كلام شرعي مثل ما في القرآن، وهناك كلام قدري هو المذكور بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلام قدري. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن جميع أشجار الأرض وضعت كأقلام، والبحر وضع كحبر يكتب بالأقلام بهذا البحر، ومدة سبعة أبحر إذا كانت مياه البحار تصل إلى ثلثي ما في الأرض، فهذه البحار لو مدت سبعة أبحر مماثلة لها فإنها لن تنفد كلمات الله. وكلمات الله تتصف بصفات متعددة، أبرزها ثلاث صفات. أولها أنها صدق، المراد بالصدق الموافق للواقع والمطابق لما في الخارج. لأنه جل وعلا عالم بما يقع، وهو جل وعلا لا يخشى من صدق في مقاله، ولذلك كانت كلماته صدقا. قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. هذه هي الصفة الثانية، العدل. ففي حكم الله جل وعلا على ما يحكم به هي عدل. بمعنى ما المراد بالعدل؟ إعطاء المتماثلات حكما واحدا، والتفريق بين المختلفات، فيحكم على كل منها بحسبه. والصفة الثالثة أن كلام الله حسن، ومن أنواع كلام الله القرآن الكريم. هذا كلام قدري ولا شرعي؟ كلام شرعي. ما الدليل على أن القرآن هو كلام الله؟ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أن المسموع هو بعينه كلام الله، وليس هذا المسموع عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، لا، بل هذا المسموع هو بعينه هو كلام الله. تكلم به حقا، فهنا نثبت صفة الكلام لله ونثبت أن هذا القرآن هو كلام الله وتكلم به حقيقة. فلا يقال بأن كلام الله هو المعاني النفسية وأن الألفاظ والأصوات والحروف عبارة عنها، وإنما نقول هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الله بهذا القرآن بعد وقوع الوقائع التي وقعت في عهد النبوة، فمثلا قوله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الكلام لم يأتي إلا بعد تكلم المرأة. ولو قيل بأن القرآن أزلي للزم عليه أن يكون كلام المرأة أزليا، وهذا كلام باطل لا يصح، لأن صفات المخلوق حادثة وليست بقديمة. فإن قال قائل يلزم على هذا أن تقول بأن الحوادث تحل بالله، قل هذه كلمة محدثة فيها معاني حق ومعاني باطلة، فلا نتكلم بها لا إثباتا ولا نفيا، وإنما نتكلم بمقتضى ما جاء به النص أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، فننفي قول المبطلين بأن الله عاجز عن الكلام الآن، هذا قول باطل. أورد المؤلف على ذلك قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كذلك مما نؤمن به مما يتعلق بصفات الله جل وعلا أنه علي على خلقه، كما تقدم أنه علو بالقدر وعلو بالصفة وعلو بالذات. فإن قال قائل يلزم على ذلك أن يكون الله في جهة وأن الجهة تحويه، قيل هذا فهم فاسد وليس هناك تلازم بين الأمرين، لأن العلو ليس جهة محصورة، نقول جهة المسجد، المسجد محصور، لكن العلو ليس أمرا محصورا. فإن قال قائل إذا قلنا بأنه على جهة العلو من جهتنا نحن الذين على هذه الجهة من الكرة الأرضية، فيكون حينئذ أسفل أولئك الذين يكونون في الجهة الأخرى، فنقول هذا ناتج عن تشبيه الله وتمثيله بالخلق، لأنهم لما وجدوا المخلوق إذا كان أعلى على أهل جهة ظنوا أن ذلك يثبت في حق الله، لما رأوا مثلا السحاب إذا كان أعلى منا فإنه لا يكون أعلى على الجهة الأخرى، قاسوا رب العزة والجلال مع عظمته على هذا السحاب المخلوق الضعيف، وإذا كانت الشمس لا يصح لأحد أن يصفها بأنها في الأسفل، حتى ولو من كان عندهم الليل. فإذا كان هذا في المخلوق والشمس، كيف بالخالق جل وعلا؟ ثم قال: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما تواترت بذلك النصوص. وبالتالي فننسب هذا الخلق لله، ولا نقول أوجدته طبيعة ولا أوجد نفسه، لأن هذا كما أنه مناف للأدلة الشرعية هو مناف أيضا للعقول. لأنه لا يمكن أن يخلق الشيء نفسه، ولا يمكن أن يوجد الشيء صدفة بدون تقدير، خصوصا هذا العالم العجيب المنظم. لا يمكن أن يقال بأنه أوجد نفسه. قال: ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش من صفات الله جل وعلا، والاستواء على العرش يتضمن العلو والارتفاع، وهي صفة حقيقية من صفات الله عز وجل، لأن الأصل في كلام الله نحمله على الحقيقة، خصوصا أن هذا المعنى تكرر في القرآن في أكثر من 7 مواطن، وتكرره دليل على ثبوته، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة صرف لهذا المعنى. ولو لم يكن هذا الأمر من صفات الله جل وعلا لما تكلم به رب العزة والجلال. فلما تكلم به علمنا أنه حقيقة، ويبعد أن يخاطب الله الناس بشيء يعرفونه في لغتهم ثم يريد به غير ظاهره، ولا يقيم الدليل على أنه أراد خلاف هذا الظاهر. كيف استوى الله على العرش؟ كلمة يقولها بعض المبطلين ليريد أن يبطل هذه الصفة، فنقول: كيف الله في ذاته؟ إذا جهلت كيفية الذات فستجهل كيفية الصفات، وعدم العلم بكيفية الصفة لا يجيز لنا أن ننفي تلك الصفة. تعلم أن محمدا موجود في هذه الغرفة، فأقول لك: ماذا يفعل وكيف هو يجلس الآن؟ تقول: لا أدري، أنا أعرف أنه دخل في هذه الغرفة ولا أدري ماذا يفعل فيها، وهو لم يخرج منها، يعني يرى الباب وأشاهده، لكن ماذا يفعل وكيف صفة وجوده في هذه الغرفة لا أعلمها. فنحن نعلم بالاستواء وإن جهلنا كيفيته، لكن نفسره بمقتضى لغة العرب. والاستواء يشمل معاني مأثورة عن السلف، منها العلو والارتفاع ونحو ذلك. كذلك من صفات الله جل وعلا صفة المعية، فهو سبحانه مع خلقه. والمعية على نوعين: معية خاصة تكون بالتأييد والنصر والإعانة، في مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنوع الثاني المعية العامة التي تكون لجميع الخلق، قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل المعية صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ تنقسم صفات الله إلى صفات ذاتية متعلقة في الذات، فصفة العلم، صفة الكلام، وصفة اليد، وصفة العين، هذه صفات ذاتية لله جل وعلا. وهناك صفات فعلية، من مثل المجيء والضحك والغضب على ما سيأتي. فهل صفة المعية صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ نقول صفة فعلية، لأنها متعلقة بالمخلوق، المخلوق موجد بعد أن لم يكن، فليست من الصفات الملازمة للذات. من مقتضى صفة المعية أنه جل وعلا يعلم بأحوال المخلوقين ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، كل هذا من معاني المعية العامة. هل هناك تناف بين صفة العلو لله وصفة الاستواء على العرش مع صفة المعية؟ نقول لا تنافي بينهما، لأن المعية لا تقتضي المماسة أو المداخلة، يختصم المسلمون والكفار في بلد آخر. أنت مع المسلمين أو مع الكفار؟ ها؟ مع المسلمين. كيف تكون مع المسلمين وأنت هنا؟ قل لا تنافي، لا تستلزم المعية مماسة ومقاربة. لذلك تجد أهل الكورة يقول: أنت مع النادي الفلاني ولا مع النادي الفلاني؟ هذا إيش، صحيح ولا خطأ؟ طيب، وبالتالي نعلم أن أولئك الذين يقولون بأن الله هو وجود كل شيء، وجود الله وجود المخلوقات، هذا كلام فاسد باطل، لأننا نميز بين الخالق والمخلوق. أنت مخلوق لك خالق. وكذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون إن الله موجود في كل مكان، مما يلزم عليه وصف الله بصفات لا تليق، من كونه في القاذورات ودورات المياه ومحل قضاء الحوائج، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبذلك نعلم أيضا خطأ قول أولئك الذين يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، يقول هذا الكلام خطأ، ونقتصر على ما ورد في النصوص. أثبتت النصوص علوا لله فسمعا وطاعة، هو جل وعلا أعرف بنفسه منا، وهو جل وعلا قادر على البيان، وهو جل وعلا أصدق المتكلمين والقائلين، وهو جل وعلا لو لم يكن متصفا بهذا لما كان هناك سبب يقتضي وصفه لنفسه بهذه الصفات. هكذا أيضا نؤمن بأن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما ورد ذلك في الخبر. كيف ينزل؟ الله أعلم. هل يقتضي هذا خلوه من العرش؟ نقول قست رب العزة والجلال على المخلوقين، فظننت أنه يخلو منه العرش أو أنه يلزم ذلك، وبالتالي لا يصح مثل هذا القياس وهذا التمثيل. على ذلك يلزم أن يكون في السماء الدنيا في كل وقت، لأن الثلث الأخير من كل ليلة يختلف ما بين بلد وآخر. هكذا قالوا، يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى نفي هذه الصفة. من أين نشأ هذا القول؟ من جهلهم، لما لم تتمكن عقولهم من فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يبطلون دلالات النصوص بمثل هذه الاحتجاجات. إذا سلم الإنسان لمقتضى دلالة النص، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف بصفات الله منا وأقدر في البيان منا وأعرف بحقيقة الصفة منا، حينئذ نسمع ونطيع. لو لم يكن الله جل وعلا كذلك متصفا بهذه الصفة لما كان هناك حاجة لأن يخبر الله جل وعلا بمثل هذا الخبر ويخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن فقية الصفات في الدرس الثاني هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا زال المؤلف في سياق الركن، في سياق الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. ومما نؤمن به فيما يتعلق بالله عز وجل أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، ويشمل هذا بني آدم، ويشمل الجن، الخصومة بين الجن بعضهم مع بعض يؤتى بها يوم القيامة ويفصل فيها رب العزة والجلال. وهكذا أيضا يفصل بين البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما ورد ذلك في الخبر. ونؤمن بأن الله عز وجل فعال لما يريد. الإرادة على نوعين: الإرادة القدرية التي هي المشيئة والتي لابد أن يقع متعلقها، وهي المقصودة بقوله تعالى فعال لما يريد، فكل ما أراد الله إرادة كونية فلا بد أن يقع، وهي المرادة بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب. الإرادة الكونية قد تتعلق بالذنوب والمعاصي، والنوع الثاني الإرادة الشرعية وهي المتعلقة بالأفعال التي يحبها الله. وهذه الإرادة قد يقع متعلقها وقد لا يقع. نمثل لذلك بأمثلة: طاعة المطيع فيها إرادة كونية أو إرادة قدرية أو إرادة شرعية؟ جواب خاطئ. تقولون شرعية، جواب خاطئ. فيها الاثنتان، طاعة المطيع فيها إرادة كونية وفيها إرادة شرعية. معصية المطيع فيها إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ ها؟ كونية. غلط. معصية المطيع ليس فيها لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية، لا يحبها الله وهي لم تقع، إن هذا نقدر أنه مطيع لله فلم يقع فيها لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية. معصية العاصي شرعية؟ لا. إذن إرادة كونية. طاعة العاصي فيها إرادة ولا ما فيها؟ إيش ما فيها؟ غلط. فيها إرادة شرعية وليس فيها إرادة كونية. إذن عندنا طاعة المطيع فيها الإرادتان، ومعصية المطيع ليس فيها شيء من الإرادة، وطاعة العاصي فيها إرادة شرعية وليس فيها إرادة كونية، ومعصية العاصي فيها إرادة كونية وليس فيها إرادة شرعية. من أمثلة الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر والله يريد أن يتوب عليكم. كذلك نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. الأحكام الشرعية شرعت لحكمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هناك حكمة وهناك مقاصد من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، لكن هذه الحكم قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، يسمونه معقول المعنى وغير معقول المعنى. ما معنى غير معقول المعنى؟ يعني أننا لا نفهم حكمته. لماذا نصلي؟ لنتصل بالله تصفو نفوسنا ويتحقق مصالح أخروية ودنيوية. لماذا شرع الله الصلاة؟ هذا هو الجواب. إذن هذا معقول المعنى، وقد يكون فيه معاني أخرى لم نعقلها. لكن لماذا جعلت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات؟ هذا لا نعرف المعنى فيه، فهذا له حكمة وله معنى، وهو من أجل شرع من أجل تحقيق مقاصد شرعية، منها ما يعود إلى المكلف، لكننا لم نفهم ذلك، لأن الله لم يطلعنا عليه من جهة، ولقصور أذهاننا. كوننا لم نطلع على حكمة هذا الأمر لا يعني أننا نترك الامتثال له. وهكذا فيما يتعلق بما يقع كونا وقدرا، فإن الله قد أراده لحكمة. فإن قال قائل خلق الله الشر، فكيف يكون ذلك لحكمة؟ كيف يكون مرادا لله؟ إبليس كيف يكون وجوده مرادا لله ويتحقق به الحكمة الإلهية؟ نقول نعم، فإن هذه المقدرات غير المرغوب فيها، وإن كانت في جزئيتها لا تحقق مصلحة ولا خيرا ولا حكمة، لكن بكليتها يتحقق مصالح ومقاصد للشريعة. مجاهدة النفس عبادة شرعية يتحقق بها أجر عظيم وثواب جزيل، ما جاءت إلا بعد وجود الوساوس الشيطانية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وعبادة الصبر، كل هذه عبادات عظيمة وجدت مع هذه الأقدار غير المرغوب فيها. فإذا لم يخلق الله شرا محضا، وما وجد من الشر فهو شر جزئي يتضمن في ثناياه خيرا أعظم، فهو بمثابة الدواء الذي يصرفه الطبيب فيه مرارة، لكن هذه المرارة ليست مقصودة للطبيب، ويتحقق من هذا الدواء مصلحة أعظم بكثير من هذه المرارة الجزئية. فهكذا فيما يتعلق بالأقدار غير المرغوب فيها. مثال ذلك المرض، من أقدار الله المؤلمة، لكن يترتب عليه مصالح عظيمة، منها تكفير السيئات، ومنها عبادة الصبر، ومنها عبادة الرضا بقضاء الله، ومنها عبادة بذل الأسباب المزيلة للأقدار المؤلمة، ومنها تعريف الإنسان بمقدار نفسه لئلا يغتر ويعجب بها، ومنها حكم كثيرة متعددة. وهذا معنى ما ورد في الخبر والشر ليس إليك، لذلك قال بيده الخير. فهذا الشر كما تقدم ليس مرادا لنفسه، ويترتب عليه من المصالح والخير أعظم من ذلك الشر، وبالتالي ليس شرا محضا. وهذا يدلك على رحمة الله بعباده وحكمته جل وعلا وأنه سبحانه يريد الخير بعباده. ثم قال: ونعلم بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. إذن هذا من صفات الله أنه يحب. كيف نثبت صفة المحبة لله؟ نقول: لأن الله قد وصف نفسه بذلك، وهو أعرف بنفسه منا. فإن قال قائل: المحبة ميل، الله جل وعلا منزه عن الميل، ثم المحبة تقتضي ضعفا في المحب لأنه يوافق محبوبه، نقول: هذه الأمور جعلتموها من لازم المحبة وليست لازما لها. لما أحببت الخير وأحببت العدل، هل كنت ضعيفا حتى يقال بأنك ضعفت بمحبتك؟ لا يلزم هذا. عندما يجعل في الصفة ما ليس منها ينفر بعض الناس منها، ولذلك لا ينبغي أن نجعل بعض لوازم المحبة الموجودة عند بعض الخلق مما يلزم على اتصاف الله بالمحبة. فالقول بإنكار صفة المحبة قول باطل ناتج من أي شيء؟ من أنهم أدخلوا في معنى المحبة ما ليس منه، وناتج من كونهم ظنوا أن المحبة التي تكون من الله بمثابة المحبة التي تكون من العصاة لما يحبونه من المعاصي أو من الصور. وهو جل وعلا محبوب لأوليائه المؤمنين، نحن كلنا نحب الله ونرجو أن يكون الله محبا لنا. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله، أثبت النوع الأول، فاتبعوني يحببكم الله، أثبت النوع الثاني. والآيات في إثبات المحبة كثيرة متعددة، ومحبة الله لها أسباب تستجلبها. وقد ورد في القرآن العديد من ذكر هذه الصفات والأسباب التي تستجلب محبة الله، ولذلك يحسن بك أن تتفكر في هذه الأسباب وأن تتصف بها. إذا أحبك الله فأبشر بخير الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل مثل ماذا؟ صلاة ليل، نشر العلم وتدريسه، إقراء القرآن، الصدقة، التطوع بصيام وحج وعمرة، هذه نوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من علامة محبة الله للعبد أن يجعل له القبول في الأرض. ما الدليل؟ إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي في جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة، محبة لأي شيء. هنا حذف المتعلق لأجل التعميم، هذه قاعدة في فهم الآيات القرآنية، حذف المتعلق يراد به التعميم، سواء التعميم البدلي أو التعميم الشمولي. فلما قال ود يعني محبة، يشمل أن الله سيحبهم، ويشمل أن العباد سيحبونهم، ويشمل أنهم سيحبون العباد، ويشمل أنهم سيحبون الأعمال والطاعات، الأعمال الصالحة والطاعات، وكلها مرادة بهذا اللفظ. كذلك من صفات الله جل وعلا صفة الرضا، كيف يرضى؟ نقول الرضا معنى مفهوم في لغة العرب، فنثبته لله لأن الله قد أثبته لنفسه: وإن تشكروا يرضه لكم. كذلك رب العزة والجلال يكره، كيف يكره؟ نعم، أثبت الله جل وعلا هذه الصفة لنفسه، قال تعالى: وكره الله انبعاثهم. لا يصح أن تقول إن المراد بالرضا الثواب وبالكراهية العقاب، لأن هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره. نحن نؤمن أن القرآن عربي، فنفسر هذا القرآن بمقتضى لغة العرب، وأما ما يظن من الظنون الفاسدة أنه يلزم من اتصاف الله بهذه الصفات، فنقول هذه ظنون فاسدة ليست من لغة العرب في شيء، وهي مبنية على تمثيل الله بالعباد، وظن بعض الناس أن صفات الله مماثلة لصفات العباد، فما بني على باطل فهو باطل. النفي الذي بنوه على تشبيه الله بخلقه نقول هذا مبني على أسس فاسدة، وبالتالي نعلم أن أولئك الذين يقولون أن صفة الكراهية صفة مذمومة أن قولهم فاسد. بعض الناس يقول أحب كل شيء وأحب كل إنسان، نقول خطأ. المحبة والرضا لا تكون إلا لمن أحبه الله ورضي عنه، ويحب الإنسان بما بقدر ما فيه من الأمور المحبوبة. فالله جل وعلا وهو رب العزة والجلال الرحيم بعباده، الكريم العفو الغفور، أثبت أنه يكره. والكراهية قد تكون متعلقة بأفعال، كره الله انبعاثهم، وقد تكون الكراهية متعلقة بذوات، وهكذا نثبت لي رب العزة والجلال صفة الرضا. والرضا قد يكون عن أشخاص وقد يكون عن أفعال. وإن تشكروا يرضه لكم، من أي النوعين؟ الرضا عن أفعال، رضي الله عنهم تعلق بأشخاص. ونثبت أيضا أن العبد المؤمن يرضى عن ربه. فنحن نحب الله ونرضى عنه. أما المتسخط من أقدار الله فهذا لم يرضى. وصفة الرضا بالله وبشرعه من أعلى صفات أهل الإيمان، وهذا المعنى يغفل الناس عنه في حياتهم فلا يحققونه ولا يطلبونه ولا ينتبهون إلى ما ينافيه. والرضا قد يكون رضا بأفعال الله ورضا، وقد يكون رضا بأقدار الله، وقد يكون رضا بشرع الله. فالرضا بشرع الله واجب وركن من أركان الإيمان. بينما الرضا بالله هذا من الصفات العالية التي يتصف بها المؤمنون، وهي من أركان هذا الدين. أما الرضا عن أقدار الله فهذا عمل صالح. جمهور أهل العلم يرون أنه من المستحبات المتأكدات لكنه ليس من الواجبات. من وجد عنده الصبر ولم يوجد الرضا في أقدار الله المؤلمة لم يؤثمه. كذلك من صفات الله جل وعلا صفة الغضب. قال تعالى: وغضب الله عليهم، فعليهم غضب من الله. كذلك نثبت لله جل وعلا صفة الوجه كما جاءت بذلك النصوص: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإن قال قائل بأن هذا يقتضي تشبيهه بالمخلوق من بني آدم الذين لهم وجوه، اعترض عليه بأنه لا تلازم به. ثم إذا فررت من تشبيهه ببني آدم فستقع على مقتضى قياسك في تشبيهه بالجمادات التي ليس لها وجوه. وهكذا أيضا نصف الله بأن له يدين كما قال: بل يداه مبسوطتان. والنصوص في إثبات اليدين كثيرة. فإن قال قائل هذا يقتضي تشبيهه بالمخلوق من بني آدم، قلنا هو أعرف بنفسه، فلا بد من إثبات هذه الصفة. ولا يلزم من ذلك تماثله مع المخلوق. ونحن نجد أن المخلوقات تتفاضل في صفة اليدين تفاضلا عظيما. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ النملة لها يدان والفيل له يدان، يد النملة تماثل يد الفيل، صح ولا لا؟ ليس صحيح. فهذا التفاضل بين مخلوق ومخلوق، فكيف التفاضل بين الخالق والمخلوق؟ وكوننا لا نعرف كيفية هذه الصفة لا يعني أن ننكرها كما تقدم، لأننا أصلا لا نعرف كيفية الذات، ومن ثم لا نعرف كيفية الصفات. ثم إن جهلنا بشيء، جهلنا بفروع أمر من الأمور، لا يعني أن نكون جاهلين بأصل الأمر كما تقدم. تعلم أن زيدا في هذه الغرفة ثم تجهل كيفية وجوده فيها، فهل يعني هذا أن تنفي وجود زيد في هذه الغرفة؟ كذلك نثبت لله جل وعلا صفة العين، ونقول بأن لله عينين، كما أثبتنا في اليدين كفي قوله تعالى وما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي تثنية، هكذا في العينين نثبت أن لله عينين. فإن قال قائل يلزمكم أن تثبتوا لله أعينا متعددة لقوله تعالى تجري بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا، قلنا هذه الآية عند كثير من أهل العلم ليست من آيات الصفات، وهي مثل قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين لما ذكر الأنعام مما عملت أيدينا، لكنها دالة على اتصاف الله بهذه الصفة من باب التلازم، وقد دلت النصوص على اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة، ثم وقع إجماع السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على إثبات أن لله عينين، وقد حكى هذا لإجماع جماعات من أهل العلم كأبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وأشار المؤلف إلى حديث فيه إشارة لإثبات صفة العينين لله في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. كذلك نؤمن بأن الله لا تدركه الأبصار، والمراد بالإدراك الإحاطة، فهو جل وعلا لعظمته لا تحيط به الأبصار، لكنه سبحانه من قدرته وعلمه وتمام قوته يدرك الأبصار، فهو يعرف أصل البصر ومبتدأه، ويعرف كذلك غايته ونهايته، ولا يخفى عليه شيء من ذلك. اللطيف يعني الذي يعرف الأمور الخفية، ونثبت أيضا من الصفات أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون، فإن الله لما قسم الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى فجار قال عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل ذلك على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. قد جاء في أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون على رؤيته، في هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. كذلك نؤمن بأن الله لا مثل له، ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ونؤمن بأن الله عادل ولا يظلم أحدا، قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، وهنا قاعدة متعلقة بهذا، وهي أن الصفات المنفية إنما يؤتى بها من أجل إثبات كمال ضدها. عندما نفيت الظلم عن الله من أجل إثبات كمال عدل الله جل وعلا، كذلك نؤمن بأن الله لا يغفل عن شيء من أعمال العباد وعن شيء مما يقع. قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ونؤمن بعموم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، وقدرة الله تتعلق بما يقع وبما لا يقع، فهو قادر على كل شيء. كذلك نؤمن بأن الله جل وعلا لا يلحقه نقص ولا تعب ولا عياء إذا فعل شيئا من الأمور، وذلك لتمام قدرة الله. القاعدة في هذا الباب أن نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله ورسوله، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ونكون في ذلك أولا ممن يفسر اللفظ بمقتضى لغة العرب ولا يلحق به لوازم وتفسيرات من أذهان الناس بناء على لزوم هذه اللوازم لهذه الصفات عند بعض المخلوقات. إذا قال المحبة تقتضي الميل، قيل هذا في محبة عند بعض العباد وليست من مقتضى المحبة في لغة العرب. الأمر الثاني أننا ننفي تماثل المخلوق مع الخالق في هذه الصفات، الأمر الثالث أننا لا نقول بتكييف لها، فلا نقول هي على الصفة الفلانية أو على الكيفية الفلانية، لأن هذا من القول على الله بلا علم. السير على هذا الطريق بإثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله والسكوت عما سكت الله عنه، هذه هي طريقة الكتاب والسنة، وهي طريقة أولياء الله الصالحين، وهي التي يسعد الإنسان بها دنيا وآخرة، وهي مما يدخل في قوله تعالى، وهي مما يدخل في امتثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله جل وعلا يعرف نفسه ويعرف صفاته، ثم هو جل وعلا صادق لا يمكن أن يخبر بخلاف الواقع، ثم هو جل وعلا قادر على البيان والتوضيح بأعلى درجات الوضوح. وهو جل وعلا لا يريد إيهاما للعباد، ولا يريد أن يوقع العباد في الشك أو التناقض فيما يتعلق بصفاته جل وعلا. هل ترك هذه القاعدة السابقة يؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم؟ نقول لا، بل يؤدي إلى تفرقهم واختلافهم، لأن الناس عندما يسيرون على مقتضى النصوص يتحدون ويجتمعون ويتآلفون، وعندما يتركون النصوص يتنازعون ويختلفون ويتفرقون. ولذلك لو طالعت كتب الفرق لوجدت أهل السنة وجماعة فرقة واحدة، ولوجدت الفرق الأخرى فرقا متنافرة متعادية، يكفر بعضهم بعضا ويؤثم بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. عندما يقول لنا قائل لا تتحدثوا عن الصفات لأنها تقتضي التنافر والاختلاف، نقول له رب العزة والجلال تكلم عنها، فلا يسعنا إلا أن نثبت ما أثبته الله، لو لم يكن لنا فائدة فيها لم يذكرها الله، ثم إننا نجد لها ثمرات وفوائد تؤثر على معتقد الإنسان. إذا علمت بأن الله هو الرزاق، إذا علمت بأن الله كريم، إذا علمت بأن الله يرضى، بحثت عن الصفات التي ترضي ربك، إذا علمت بأن الله يحب، بحثت عما يستجلب محبة الله لك. إذن هناك ثمرات وفوائد، والقول بأن هذا يؤدي إلى تفرق الناس قول باطل، بل هو الذي يؤدي إلى اجتماعهم، لأن اجتماع الناس وتآلفهم هذه نعمة من الله، وهذه النعمة تستجلب بالسير على شرع الله وعلى طريقة الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبهذا ننتهي من هذا الفصل، وإن شاء الله جل وعلا نتدارس الفصل القادم في المحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يجمع الأسئلة؟ خلها عندك لآخر يوم. يا ما لا يا أخواني.